أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة ما إذا كانت المرأة مستقيمة الحيض وطلقها زوجها فرأت الدم مرة واحدة ثم ارتفع حيضها، واحتمل أن يكون السبب في ارتفاع حيضها هو الحمل. في هذه الحالة دلت الرواية التي قرأناها في الدرس السابق على أنه يجب عليها أن تصبر 9 أشهر، فإن لم يتبين الحمل اعتدت 3 أشهر، ثم بعد ذلك حلت الأزواج. هذه الرواية ذكرنا بأنها ضعيفة السند ولا يمكن التعويل عليها لإثبات هذا الحكم الشرعي. ومقتضى القاعدة في المقام بعد عدم جبران ضعفها السندي بعمل الأصحاب كما أشرنا إليه، في المقام لابد أن نرجع إلى مقتضى القاعدة في مثل هذا الفارض. ماذا تقتضي القاعدة في مثل هذا الفارض؟ لا إشكال أن القاعدة في المقام تقتضي الاعتداد مبدئيا، الاعتداد بالأطهار، لأن المفروض في المرأة أنها مستقيمة الحيض وأنها رأت الدم مرة واحدة. لكن منعنا من ذلك ارتفاع حيضها، لا معنى الاعتداد بالأطهار، لكن لما ارتفع حيضها على خلاف عادتها، واحتمل أن يكون هذا الارتفاع ناشئ من الحمل، احتمل أن تكون حامل، القاعدة في المقام تقتضي هو التأكد من ذلك، من أنها حامل أو ليست حامل. والتأكد من ذلك يستبين بأقل من 9 أشهر التي ذكرت في الرواية، يستبين أنها حامل أو ليست حامل. وعلى تقديري اعتبار 9 أشهر فلا بد من أن تكون، أن يكون مبدأها هو آخر وط لزوجها لها، أن يكون ابتداء من حين شن الطلاق كما تقول الرواية. حين فإن تبين، يعني لا بد من استبيان حالها أنها حامل أو لا، القاعدة تقتضي ذلك. فإن تبين كونها حاملا فاعتدت بوضع الشن بوضع الحامل، وإلا يعني وإن لم يتبين كونها حاملا، مقتضى القاعدة هي أنها تكتفي بماذا؟ بهذه المدة التي مرت، ماذا التي مرت عليها، فيما إذا تجاوزت 3 أشهر شنو؟ البيض. يعني إذا مرت عليها 3 أشهر بيض، مقتضى القاعدة أنها تكتفي بذلك ولا تحتاج إلى مدة أخرى تتربص فيها وتدخل في عدتها. وذلك لما أشرنا إليه من أنه بعد انتفاء الاعتداد بالحمل لوضع الحمل باعتبار تبين عدم كونها حاملا، بالفرض، وانتفاء الاعتداد بالأطهار باعتبار ارتفاع حيضها أيضا بماذا؟ بالفرض. يبقى أن تعتد بماذا؟ بالشهور. فإذا مرت عليها 3 أشهر بيض اكتفت بذلك وخرجت عن العدة وحلت للأزواج. نعم، الشيء الموجود في المقام هو ماذا؟ هو أن هذه الأشهر الثلاثة البيض عليكم السلام التي قلنا أنه يمكنها أن تكتفي بها، هذه فصل بينها وبين الطلاق رؤية الدم، فصل بينها وبين الطلاق رؤية الدم، هذا بلا أشكال. لكن هل يعتبر في الاعتداد بالشهور الثلاثة البيض أن تكون متصلة بالطلاق أو لا يعتبر ذلك؟ هذا بحث تقدم سابقا في مسألة، حتى تراجعوها، في مسألة 1448، وذكرنا هناك أن مقتضى إطلاق الروايات الدالة على الاعتداء بالأشهر الثلاثة البيض أن مقتضى إطلاقها هو أنه عدم الفرق بين أن تكون متصلة بالطلاق أو يكون أن تكون منفصلة عنه بأن يفصل بينها وبين الطلاق رؤية شنو؟ رؤية الدم. مقتضى إطلاق الروايات هو ذلك، وبناء على ذلك فهي تعتد بالأشهر الثلاثة ولو كانت ماذا؟ منفصلة، كما في محل الكلام. هذا ما تقتضيه القواعد. قواعد بشكل عام ايش تقتضي؟ عدة المرأة لو بالأطهار، لو بوضع الحامل، لو بالشهور، أطهار ارتفع طهرها بالفرض، حامل احتمال الحمل قلنا بل لابد أن تصبر وتتبين أنه لو حامل لو شنو؟ لو لا، وهذا يتبين بأقل مدة ممكنة. فإذا تبين أنها ليست حامل تعتد بالشهور. غاية ما هناك هو أن هذه الشهور الثلاثة البيض فصل بينها وبين الطلاق رؤية الدم، وهي مسألة تقدم بحثها، ومقتضى الإطلاق في هذه الأدلة، أدلة الاعتداد بالشهور، هو أنها تكفي حتى إذا كانت منفصلة عن الطلاق. على كل حال، ما ذكر في الرواية السابقة على خلاف القاعدة الذي ذكر في الرواية السابقة على خلاف هذه القواعد المستفادة من الأدلة. فإذا أردنا أن نعمل بهذه الرواية ولو من باب الاحتياط، وهو شيء لا بأس به لذهاب المشهور إلى ذلك، واضح؟ إذا أردنا أن نعمل بالرواية احتياطا فلا بد أن نختصر فيها على موردها، لأنها على خلاف القواعد، ومورد الرواية هو مستقيمة الحيض، عرض لها ارتفاع الحيض ولم تعلم بسببه، ويمكن أن يكون الحامل، يعني سببه شنو؟ الحامل. بل أكثر من هذا، نقول مورد الرواية كما أشار إلى المحقق في الشرائع هو خصوص ما إذا ارتفع حيضها بعد رؤيته في الشهر الثالث، هذا هو مورد الرواية. يعني إذا رأت الدم في الشهر الثالث من الطلاق دون ما إذا رأته في الشهر الأول أو الشهر الثاني، مورد الرواية هذا. ولذا في عبارة الشرائع وغير الشرائع اقتصروا على خصوص هذا المورد، وهو ما إذا ارتفع الحيض في الشهر الشنو؟ في الشهر الثالث. ليش مورد الرواية في الشهر الثالث؟ قرأنا هذا سابقا، الآن هم نقرأ، لأن الرواية تقول، ايش قد رقم الرواية؟ 13 هاي الرواية. قال فمضى 3 أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضى 3 أشهر أخرى. هاي ثم ارتفعت حيضتها حتى فلم تحض إلا حيضة واحدة، واضح؟ ثم ارتفعت حيضتها حتى مضى 3 أشهر أخرى. ما له معنى يقول فلم فمضى 3 أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها، إلا إذا كان ارتفاع الحيضة في الشهر الثالث، وإلا إذا كان ارتفاع الحيضة في الشهر الأول. إلى معنى يقول فمضى 3 أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة، ها ما له معنى فمضى 3 أشهر ما له معنى يقول، لأنه هي طلقها زوجها فرأت الدم في الشهر الأول. أو إذا ارتفع إذا رأت الدم في الشهر الثاني أما يصير يقول فمضى 3 أشهر لم ترى فلم تحض إلا حيضة شنو واحدة. هذا العبارة ظاهرة كما فهم الفقهاء، فمضى 3 أشهر يعني طلقها زوجها، فمضى عليها 3 أشهر ولم ترى إلا حيضة واحدة. هذا ظاهر في ماذا؟ في أن الحيضة ورؤية الدم كانت في الشهر شنو الثالث دون الشهر الثاني والأول. هذا ظاهر الرواية، جماعة اقتصروا على ظاهر الرواية، وهو أن يكون رأت الدم طلقها زوجها فرأت الدم في الشهر الثالث ثم ارتفع حيضها. واضح؟ في هاي الصورة حكموا بما تقدم وبما بمضمون رواية ثورة ابن كليب. إذن الذي نقوله هذا أنه لو التزمنا بمضمون الرواية من باب الاحتياط فلا بد من الاقتصار على موردها. لماذا؟ لأن مضمون الرواية على خلاف ماذا؟ على خلاف القواعد. ويدعم هذا الالتزام الاحتياطي بمضمون الرواية بعض الروايات الواردة في غير محل الكلام، والتي قد يستفاد منها ثبوت هذا الحكم، من قبيل ما أشرنا إليه في الدرس السابق، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المروية في الباب 25 الحديث الأول. هاي الصحيحة تقول سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها 9 أشهر فإن ولدت فبها، وإلا اعتدت 3 أشهر ثم قد بانت منه. هاي رواية. ورواية ثانية أيضا قرأناها رواية محمد بن حكيم أيضا معتبرة سندا، أيضا موردها ما إذا ادعت الزوجة شنو الحابل، ادعت الزوجة الحابل فيقول بأنه هذا حكمها، ينتظر بها 9 أشهر ثم بعد ذلك تحتاط أو تعتد 3 أشهر. هذه الروايات إذا قدرنا نلغي خصوصية ادعاء الحبل من قبل الزوجة كما قلنا، وأن ادعاء الحبل لا خصوصية له، وإنما خصوصيته باعتبار أنه يورث احتمال أن تكون شنو حامل، هذا خصوصيته، وهذا الاحتمال بعينه موجود في محل كلامنا، لأن ارتفاع عظمتها بعد رؤية الدم المفروض في محل كلامنا شنو؟ هو أنه يحتمل أن يكون السبب فيه هو شنو؟ هو الحمل. فإذا احتمال الحمل مفروض في محل كلامنا، فإذا ألغينا خصوصية ادعاء الحمل إلا باعتبار أنه يورث احتمال الحمل في هذه المرأة، وهذا الاحتمال موجود في محل كلامنا، إذن يمكننا تعميم هذا الحكم المذكور في هذه الروايات المعتبرة سندا إلى محل شنو؟ إلى محل الكلام. وأما إذا لم نستطع إلغاء الخصوصية كما هو ظاهر الفقهاء، لأن الفقهاء إذا تلاحظوهم لم يستدلوا على هذا الحكم إلا برواية ماذا؟ ثورة بن كليب، لم يستدلوا على هذا الحكم إلا برواية ثورة بن كليب، واحتاروا في كيفية الاستناد إليها مع ضعفها شنو؟ السندي، فجبروا ضعفها السندي بعمل مشهور. واضح هذا كله مؤشر على أنهم لا يفهمون من هذه الروايات شمولها لمحل كلام، وإلا لاستدلوا بها. فيبدو أن الفقهاء لا يفهمون هذا التعدي من هذه الروايات، ونقول أنه حتى إذا لم نفهم التعدي فهي لا يختلو من تأييد لما قلنا من أن مقتضى الاحتياط اللزومي في المقام، الواجب في المقام، هو الالتزام بما ذكره المشهور من أنها تصبر 9 أشهر واضح، وتعتد بعد ذلك إن لم يتبين الحمل تعتد بعد ذلك ماذا؟ 3 أشهر. فما ذكره السيد الماتن في المقام هو الأحوط لزوما، واضح، لئلا نخالف ماذا؟ المشهور الذي أطبق على ماذا؟ على هذا الحكم في هذه المسألة. هذا ما يرتبط بهذه المسألة. من جهة أخرى أن هذه الرواية وهي رواية ثورة بن كليب وجد لها معارض، وهي عبارة عن موثقة عمار الصاباطي المروية في نفس الباب 13 الحديث الأول. هذه الموثقة نقرأها. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل 2 أو 3 أشهر حيض واحدة، كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمر هذه شديد، هذه تطلق طلاق السنة تطليق واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثم تترك حتى تحيض 3 حياض، متى حاضتها فقد انقضت عدتها. بالأقراء يعني، لكن هو هنا اعتبرت أن القرء هو شنو؟ الحيض مثلا، قدم هذا علاجه سابقا. قلت له: فإن مضت سنة ولم تحض فيها 3 حياض، مرت سنة ولم تحض فيها 3 حياض، هذا ما ينافي أنها حاضت شنو؟ حيضتين، مو 3 حياض لم تحض شنو؟ لم تحض في شنو؟ في سنتين. فإن مضت سنة ولم تحض فيها 3 حياض، قال: يتربص بها بعد السنة 3 أشهر، ثم قد انقضت عدتها. يبدو من هذه الرواية أن التربص بها يكون ماذا؟ يكون لمدة شنو؟ مدة سنة، لا 9 أشهر. الجماعة جعلوا هذه الرواية معارضة، لكنهم أسقطوها سندا، وإن كانت صحيحة تامة سندا، أسقطوها سندا بالإعراض عنها وبإهمالها من قبل المشهور، بل صرحوا بأنه لا خلاف في المسألة لأنها تصبر وتمكث 9 أشهر لا أكثر. واضح. فإذا هذه الرواية لا عامل بها، كما صرحوا بذلك أنه لا عامل بها، فليتسقط سندا بهذا الاعتبار باعتبار الإعراض عنها، ولا تصلح لمعارضة الرواية السابقة، وهي رواية ثورة ابن كليب إذا قلنا بصحتها سندا أو عملنا بها شنو احتياطا. هذه الرواية لا تصلح لمعارضتها. ننتقل إلى المسألة الأخرى وهي مسألة 1478. خب قال إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين. مرأة طلقت ورأت الدم مرة واحدة ثم بعد ذلك بلغت سن اليأس، يقول أنها تكمل العدة بماذا؟ بشهرين، فتكون عدتها ملفقة مو من القروء ومن الشنو ومن الشهور. زين، الظاهر أنه لا خلاف بينهم في ذلك كما صرح به أكثر من واحد من فقهائنا، واستدل عليه برواية هارون ابن حمزة المروية في الباب السادس من نفس الأبواب. عن أبي عبد الله عليه السلام، حديث الأول في الباب السادس، عن أبي عبد الله عليه السلام: في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها، قالت اعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يأست من المحيض، فإنها قد يأست من المحيض. ووضع السناد المشهور لهذه الرواية، لأن جايبين المسألة على مفصلة على ماذا؟ على الرواية، واضح ماخذيها من الرواية وذكروها كثيرا كمسألة. استدل على ذلك برأي المشهور بهذه الرواية، رواية هارون بن حمزة، واستدل على ذلك أيضا بأن الشارع قد حكم عليها بوجوب العدة بلا شك قبل اليأس لكونها من ذوات الأقراء، حينما طلقت كانت من ذوات الأقراء قبل اليأس، فحكم عليها بوجوب العدة. فإذا تعذر اعتدادها بالأقراء لأجل اليأس تعين الاعتداد بالأشهر لقيامها مقام الأقراء، أي قيام الأشهر مقام الأقراء، كما دلت عليه يعني على قيام الأشهر مقام الأقراء بعض الروايات مثل معتبرة أبي بصير المروية في الباب 4 الحديث الثاني، شيء فقط هاي الرواية نقراها، الحديث الثاني في ذيلها يقول إذا انقضت 3 أشهر، نقراها من أول، أنه قال في المرأة يطلقها زوجها، لاحظوا يطلقها زوجها وهي تحيض في كل 3 أشهر حيضة، فقال إذا انقضت 3 أشهر انقضت عدتها، 3 أشهر بيضة انقضت عليها انقضت شنو عدتها. في ذلك يقول يحسب لها لكل شهر حيضة، يحسب لها لكل شهر شنو حيضة، كل شهر يقوم مقام شنو حيضة. إذن تدل على ماذا؟ أن الشهور تقوم مقام شنو أقراء. فهذه المرأة في محل كلام نتعذر عليها الاعتداد بالأقراء بعد اليأس، فتعتد بماذا؟ بالشهور، على أن يقوم مقام كل حيضة شنو شهر، فتعتد بشهرين. هذه هي هذا الدليل الثاني لما ذهب إليه المشهور. لكن الظاهر أن الرواية ليست تامة سندا، وإن قيل عنها بأنها صحيحة أو حسنة، لكن الظاهر أنها غير تامة سندا، لأن الرواية يرويها الشيخ الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب الثقل الذي لا أشكال في وثاقته، عن يزيد ابن إسحاق شعر أو شعر ما أدري شلون تقرأ ما أدري، عن هارون ابن حمزة، هارون ابن حمزة لا أشكال في وثاقته، وإنما الكلام في يزيد ابن إسحاق الملقب بشعر، هذا مجهول لم تثبت ماذا وثاقته، لا طريق لإثبات وثاقته، لا طريق لنا ظاهرا لإثبات وثاقة هذا الرجل. وما أعرف أن الشيخ المجلسي كيف عبر عن الرواية بالصحيحة أو بماذا أو بالحسنة، يعني لا يخطر في ذهني وجه لتصحيح هذه الرواية. ويبدو من كلمات الفقهاء أن ضعف الرواية من ناحية هذا الرجل أمر واضح عندهم، ولذا جبروا ضعف السندي بعمل شنو؟ بعمل المشهور، اعترفوا بضعفها. على كل حال الرواية يبدو أنها غير تامة سندا، هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. وأما الدليل الثاني اللي هو بينا بالشكل السابق، الظاهر أنه أيضا غير تام ولا يمكن الركون إليه لإثبات هذا الحكم، وذلك لأن القاعدة تقتضي في المقام عند تعذر الاعتداد بالأقراء سقوط العدة عنها، عند تعذر الاعتداد بالأقراء على هذه المرأة التي طعنت في السن تقتضي القاعدة سقوط العدة عنها، وهي أمرت أن تعتد بماذا؟ بالأقراء، وتعذر عليها تعذر يجب سقوط ماذا؟ سقوط الاعتدال عليها، ويدعم هذا ويؤيد هذا، بل يدل عليه أن هذه المرأة بعد تعذر الاعتداد عليها بالأقراء تدخل في عنوان شنو؟ عنوان اليائسة، وقد دلت الأدلة على أن اليائسة لا عدة شنو عليها، هي بمجرد أن تبلغ حد اليائس تدخل في عنوان اليائسة، فتشملها الأدلة الدالة على أن اليائسة لا عدة شنو عليها. بني لا ليش يائسة مطلق اليائسة، اليائسة لا عدة عليها، هذه يطلق عليها أنها يائسة، واليائسة ماذا؟ لا عدة عليها، واضح. لماذا نقيدها بخصوص ماذا؟ ما إذا كانت في حالة الطلاق يائسة، اليائسة لا عدة عليها، يمكن أن تشمل حتى هذه، لا نقول تشمل، لكن نفس تعذر الاعتداد عليها بالأقراء كما هو المفروض يوجب سقوط الاعتداد عليها بماذا؟ بالأقراء، القاعدة هيك تقتضي. بل إذا أجى دليل ودل على أنها تعتد بالأشهر هذا نعمل به، لكن ما عندنا دليل المفروض، لأن الدليل هو عبارة عن هذه الرواية، وهذه الرواية غير تامة شنو؟ سندا. وأما رواية أبي بصير التي ذكرناها اللي فهم منها أن الأشهر تقوم مقام شنو؟ مقام الأقراء، هذه الرواية لا يفهم منها ذلك. صحيحة أبي بصير التي قرأناها واضح أن موردها هو ماذا؟ هو المرأة، واضح أنها في مقام الحديث عن من؟ عن عن العدة بالشهور، وأن المرأة إذا مرت عليها 3 شهور بيض تكون بها شنو عدتها، بهاي الأشهر البيض تكون عدتها، تكون هاي العدة لها. ثم يجي يعلل كأنه يقول لماذا تكون عدتها، لأنها بدال الأقراء تعتد بماذا بالأشهر 3 البيض، لأن يعني كل شهر يحسب بماذا بحيضة. هذا ما يمكن تعميمه لمحل ماذا، لمحل الكلام. في محل الكلام هذه المرأة تعذر عليها الاعتداد بماذا بالأقراء، واضح. لا يمكن أن نستفيد أن الأشهر عندها تقوم مقام الأقراء من هذه الرواية الواردة في المرأة المستقيمة الحائض، والمرأة التي تحيض والتي تقول بأن هذه تعتد ب3 أشهر بيض. خب في مقام تبرير ذلك لماذا تعتد ب3 أشهر بيض، يقول يحسب لها يحسب لها بكل شهر شنو حيض، المقبرة التي تحيض بالأقراء بين هذه التي تحيض بماذا بالأشهر، لأنه في مقابل كل حيضة يكون هناك شنو الشهر. هذا ما يصبح أن يكون علة في محل الكلام، لأن هذه المرأة التي خرجت عن عنوان التي تحيض ودخلت في كونها يائسة، أيضا هنا أن الأشهر عندها تقوم مقام ماذا مقام الأقراء، استفادت العلة من هذه الرواية بحيث تشمل محل الكلام لا يخلو من صعوبة، وعليه في القاعدة في المقام تقتضي سقوط الاعتداد بماذا بالأقراء وعدم وجوب شيء عليها، ودخلت في سن اليأس فلا يجب عليها شيء. هكذا تقتضي القاعدة، لكنه بل قال الشيخ عند الطلاق لا ينطبق عليها عنوان، فانطبق عليها عنوان ماذا عنوان ذات الأقراء وأمرت بالعدة، كل هذا مسلم، لكن تعلم عليها الاعتداد بالأقراء. شنو قاعدة تقتضي هنا في المقام؟ سقوط العدة، هو هذا اللي يقول تقتضي سقوط العدة ماذا عليها. إذا استفدنا من أدلة الاعتداء سقوط العدة لليائسة شمولا لهذا الكلام، هذا يكون الدليل على ذلك. إذا لا نختفي بتعلم هذا الذي أمرت به، والتعذر يوجب سقوط الشن سقوط التكليف عليها، أما أن يجب عليها شيء آخر هذا يحتاج إلى إثبات، وإثبات ذلك بهذه الرواية الضعيفة سند المشكل، وإثبات برواية أبي بصير يتوقف على أن نفهم العلية في رواية أبي بصير ونعممها لكل الموارد، بعد في كل مورد تكون يكون الشهر يقوم مقام شنو مقام الحيضة، وهذا مشكل أيضا. فإذا القاعدة في المقام تقتضي سقوط الاعتداد بماذا بالأقراء، لكن هذا إنما نقول إن لم يقم إجماع على خلافه، إن لم يقم إجماع على خلاف ذلك. ولا ندعي قيام الإجماع على خلاف ذلك، لكن المشهور ذهب ماذا ذهب إلى أنها تعتد كما ذكر بحيضة وبشهرين آخرين، المشهور ذهب إلى ذلك، بل كما قلنا لا خلاف بينهم ظاهرا في ذلك. ومما يشهد على أن هذا الحكم مخالف للقواعد كما قلنا يشهد على أن الحكم مخالف للقواعد هو أن الأصحاب أنفسهم خصوا هذا الحكم بما إذا رأت الدم مرة واحدة، يعني إذا طلقها زوجها ورأت الدم شنو، ولم يعمموه لما إذا رأت الدم مرتين، ما عمموه، مع أنه مقتضى الدليل السابق الذي ذكروه يجري فيه، الدليل الثاني يجري فيه. هذا شنو الفرق بينهم؟ هذه ذات أقراء طلقها زوجها، أمرت بأن تعتد بالأقراء، اعتدت بقرآن، ثم تعذر عليها الاعتداد بالأقراء، لا بد أن تعتد بماذا بشهر، لأن الشهر يقوم مقام الشنو؟ مقام الحيض. واضح؟ لكن لم يفعلوا ذلك، اقتصروا على خصوص مورد الشنو؟ مورد الرواية. كل النصوص يعني المتون الفقهية تلاحظها تقول إذا شنو؟ إذا رأت الدم مرة اعتدت، يعني حاضت حيضة واحدة. هذا دليل على ماذا؟ على أن الحكم الذي ذكروه على خلاف القاعدة، لأن القاعدة كما قلنا تقتضي سقوط ماذا؟ الاعتداد. واضح؟ إذا بقينا احنا والرواية ما نعمل بالرواية ونلتزم بمقتضى القاعدة، لكن اللي يمنعنا من الالتزام بمقتضى القاعدة هو ذهاب المشهور بل الكل ظاهرا الى ماذا؟ الى هذا الحكم. فلذا يتعين الالتزام بهذا الحكم ايضا مرة اخرى على نحو الاحتياط الوجوبي لا على نحو الفتوى. لا تغد الموضوع يعني اكون استصحاب شنو؟ استصحاب شنو نستصحب؟ اي تستصحب شنو ما ثبت سابقا تعذر عليها، فماذا نستصحب؟ يعني المفروض انه وجب عليها الاعتداد بالاقرار. الان ما عندنا شك في انه يجب عليها الاعتداد، قطعا لا يجب عليها الاعتداد بالاقرار لتعذره، وانما نشك في وجوب ان تعتد. لا العدل في هذا المورد، يعني العدة بالأقراء هذا هو الذي وجب عليها، هذا هو ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة التي بعدها، وهي مسألة 1479. أنتم من الآن فصاعدا فكرون في أنه ماذا ندخل، راح تفتح هذه الأبواب بأي كتاب ندخل بعد ذلك. مسألة 1479 قال: تختص العدة في وطئ الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا، سواء كانت الموطوعة عالما جاهلا بماذا؟ لأن هذه شنو؟ حرام على أجنبية عليه، سواء كانت الموطوعة عالما أم جاهلا. أما إذا كان الواطئ عالما والموطوع جاهلا فالظاهر أنه لا عدة له عليها، لا إشكال ولا ريب في أنه في حالة جهل كل منهما الواطئ والموطوع، في وطئ الشبهة في حالة جهل كل من الواطئ والموطوع لا إشكال ولا ريب ولا خلاف في وجوب العدة. وتقدم بعد هذه المسألة وأنه تجب العدة من وطئ الشبهة، وأن العدة هي عدة الطلاق، كل هذا تقدم بحثه سابقا في مسألة 1470 ومسألة 1471. هذا القدر المتيقن من الاعتداد لوطئ الشنو؟ لوطئ الشبهة، وهي شنو؟ ما إذا كان كل منهما شنو؟ ها؟ كل منهما جاهلا، يعني الشبهة بالنسبة إلى كل منهما. زين، كما أنه لا إشكال عندهم في وجوب الاعتداد من وطئ الشبهة فيما إذا كان الزوج جاهلا، الواطئ جاهلا، فيما إذا كان الواطئ جاهلا، يعني بأن كانت الشبهة من ناحيته فقط وكانت الموطوعة شنو؟ عالمة، لأنه هذا يحرم عليها لكن مكنته من نفسها مع جهله هو. في هذه الحالة أيضا لا خلاف بينهم في وجوب العدة عليها منه، ويدل على ذلك ما تقدم من الأدلة على وجوب الاعتداد من وطئ الشنو؟ الشبهة، الأدلة العامة اللي تقول أن الحد من الماء وأنه إذا التقى الختانان وجبت أمور الماهرة ومدري شنو واحد من شنو العدة، الأدلة العامة والأدلة الخاصة الواردة في خصوص هذه المسألة وأمثالها اللي تقدمت في مسألة 1400 كما قلنا و70 أو 71. هذه الأدلة تدل على أن مطلقة يعني تشمل الصورة الأولى ما إذا كان كل منهما جاهلا، والصورة الثانية وهي ما إذا كان الزوج شنو جاهلا ولم يقع بينهم خلاف في وجوب العدة في الصورة الثانية أيضا. كما أن لا ينبغي أيضا أن يقع الخلاف في عدم لزوم العدة الثابتة في الصورتين السابقتين فيما إذا كان كل منهما عالما. إذا كان كل منهما شنو عالما وهذا هذا لا أشكال بينه لأنه زاني وزانية، هذا زنا، هذا ليس وطئ شنو شبهة، ودلت الأدلة على أنه لا يتقدم. هم بحث في مسألة مستقلة أن المزني بها واضح لا يجب عليها ماذا العدة، فإن كانت متزوجة يجوز لزوجها وطئها بلا عدة، وإن كانت خلية جاز لغيرها أن يتزوج شنو بها. بل هناك ذكرنا أن الأحوط وجوبا على ما تخطر هو ماذا هو استبراؤها بحيضة من ماء الفجور، استبراؤها بحيضة من ماء الفجور سواء كان الذي يريد أن يتزوجها هو الزاني أو شنو أو غيره، خلافا للسيد الماتم الذي احتاط في ذلك في خصوص شنو الزاني كما تقدم. هذا أيضا خارج عن محل كلامنا ولا إشكال فيه، وإنما الكلام يقع فيما إذا كان الزوج عالما، كان الواطئ عالما والموطوع شنو جاهلا، يعني بأن كانت الشبهة من طرف الموطوع دون الواطئ، يعني الواطئ كان زانيا بعبارة أخرى لكن الموطوع شنو الموطوع شبهة بالنسبة إليها، فهل تجب العدة في المقام أو لا تجب؟ في هذه الصورة يوجد خلاف ظاهر جماعة من الأصحاب هو الوجوب، وجوب العدة، وفي الجواهر أنهم أرسلوه إرسال المسلمات، يعني جماعة من الأصحاب أرسلوه إرسال المسلمات وجوب العدة فيما إذا كانت الشبهة للزوجة فقط دون الزوج. في المسالك استدل عليه بأن ذلك فيه لأجل مراعاة حق الوطئ الصحيح من طرف الموطوعة، يعني هذا الوطئ صحيح من طرف ماذا من طرف الموطوعة، ماذا لأنه شبه بالنسبة إليها، وإن كان الزنا من طرف شنو من طرف الواطئ، فلأجل مراعاة هذا الوطئ الصحيح من طرف الموطوعة يجب عليها شنو الاعتداد. هذا رأي في المسألة. في المقابل ذهب جماعة آخرين إلى عدم وجوب الاعتداد في هذه الحالة، مستدلين على ذلك بأدلة عدم الحرمة لماء الزاني، أن ماء الزاني ليس له حرمة فلا يثبت له حق عليها بالاعتداد، ونحن نعلم أن العدة حق لمن لصاحب الماء، حق لصاحب الماء كما يستفاد من قوله تعالى فما لكم عليهن من عدة شنو تعتدونها، هذا العدة حق لكم. فإذا كان هذا الشخص اللي يعبر عنه لكم هو لا حرمة له أصلا، كان زانيا، فإذا لا حق له في ماذا؟ في الاعتداد ووجوب الاعتداد، فلا يجب عليه الاعتداد. لماذا؟ لعدم حرمة مائل زاني. واضح. بعبارة أخرى أن هذه الصورة كالصورة السابقة التي قلنا أنها خارجة عن معنى الكلام، وهي ما إذا كان كل منهما شنو عالما. واضح. إذا كان كل منهما عالما كيف لا تجب العدة؟ لعدم الحرمة لمائل الزاني. كذلك إذا كان الواطئ شنو زانيا أيضا لا حرمة لمائه، فلا تجب عليها العدة منه. هذان رأيان في المسألة، اختيار أحدهما يتوقف على بحث يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.